بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في باب ما جاء في الرياء: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. توثيق هذا الحديث: أخرجه الإمام ابن ماجه واللفظ له، وأحمد والحاكم والبزار والطحاوي في المشكل من طريق كثير بن زيد، وهو الأسلمي. وفي هذا الحديث علتان: كثير بن زيد الأسلمي مختلف فيه، والراجح ضعفه، وربيح ابن عبد الرحمن كذلك ضعيف، بل قال فيه البخاري وهو من أشد ما قيل فيه منكر الحديث. ويقول عن هذا الحديث الشيخ سليمان حفيد المصنف: وفي سنده ضعف ومعناه صحيح. وفي سنده ضعف ومعناه صحيح. ويغني عنه حديث آخر صحيح الإسناد، وهو ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا الحديث الصحيح يعد شاهدا للألفاظ الأخيرة في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه التحذير من الرياء، وفيه أيضا تفسير له، ومناسبة الحديث للتوحيد أنه دل على بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الشرك الخفي الذي يجب اجتنابه والحذر منه. وألفاظ هذا الحديث قول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد، وهو الخدري أحد المكثرين في رواية الحديث، وقد مر معنا ذكر ترجمته، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم ألا هي أداة عرض، والفائدة منها لفت انتباه المخاطب، لأن الإتيان بها أبلغ من عدمه، وفيها الحث على أخذ العلم بهذا الأسلوب. أخبركم أي أعلمكم بما هو أخوف عليكم عندي، بما هو أخوف، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي بالذي هو أخوف، وأخوف أفعل تفضيل أي أشد خوفا، أشد خوفا عليكم. وقوله عندي أي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك من كمال شفقته ورحمته، يخاف جميع الفتن على أمته، ومن أشدها ما يكون خفيا. قوله من المسيح الدجال، المسيح سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، والأول أثبت كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان المعنى الثاني مقبولا. والدجال من الدجل، والدجل معناه في اللغة التمويه والتغطية والكذب، وسمي دجالا لكثرة كذبه، ولأنه يغطي الحق بالباطل، يغطيه بكثرة جموعه أو بما يلقيه عليهم من الشبهات. قوله قالوا بلى، حرف جواب يأتي للجواب عن سؤال دخلت فيه همزة الاستفهام على نفي. قوله الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله، يظهر أن عمله لله، وهو في الباطن قد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته من أجله. قوله يقوم الرجل، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة، وإنما ذكر الرجل من باب التغليب. قوله فيزين صلاته أي يحسنها بالطمأنينة ويطيلها ونحو ذلك. قوله لما يرى من نظر رجل إليه، ما هنا موصولة، أي للذي يراه من نظر رجل. وهذا فيه بيان علة تزيين الصلاة وتحسينها، أنه زين صلاته ليراه ذلك الرجل فيمدحه ويثني عليه ويعظمه، وهذا من الرياء ومن الشرك. نذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أولا، ما هي أعظم فتنة على وجه الأرض؟ الجواب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر فتنة المسيح الدجال، كما دل على ذلك حديث عمران ابن حصين في صحيح الإمام مسلم. فهي أعظم فتنة في الأرض، فتنة المسيح الدجال. ومن المسائل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عيبين في الدجال، أحدهما حسي والآخر معنوي. فالحسي أنه أعور العين، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الدجال أعور العين اليمنى. الحديث في الصحيحين عن ابن عمر. وأما المعنوي فهو كونه كذابا مموها. ومن مسائل هذا الحديث الإشارة إلى أن الشرك قسمان: خفي وجلي. فالخفي ما كان في القلب مثل الرياء، لأنه لا يظهر، ويسمى أيضا بشرك السرائر كما مر في الحديث. والجلي ما كان بالقول أو بالفعل. القول كالحلف بغير الله عز وجل، أو قول ما شاء الله وشئت، والفعل كالسجود لغير الله تبارك وتعالى. ومن المسائل الإشارة إلى مسألة تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر وخفي، وهذا التقسيم منتقد بزيادة الخفي كونه قسيما للأكبر والأصغر، مع أنه قد ورد فيه قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر، والخفي داخل فيهما، قد يكون من الشرك الأكبر ما هو خفي، وقد يكون من الشرك الأصغر ما هو خفي. إذن فلا يكون قسيما للأكبر والأصغر. وآخرون قالوا بل أكبر وأصغر وخفي، وهذا ليس عليه دليل، وقد علمت أن الخفي قد يكون خفاؤه في الأكبر وقد يكون خفاؤه في الأصغر، فهو مندرج فيهما. وبما أن هذا الوصف الذي ذكر من تحسين الصلاة وتزيينها لما يراه من نظر الآخرين إليه هو يعد من أنواع شرك السرائر الذي يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله عز وجل بإخلاص العمل له، وذلك مما ينافي الشرك ومنه الرياء. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، وذلك لفقده الشرط المصحح له وهو الإخلاص. وإذا رد العمل كان رده لأسباب، رد العمل يكون لأسباب، منها الكفر بالله سبحانه وتعالى، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن أسباب رد العمل الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ذلك أيضا، والشرك يكون أصغر وأكبر، ومن ذلك البدعة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك الوقوع في بعض المعاصي التي تمنع بعض القبول في الأعمال، كأكل الحرام يمنع قبول الدعاء ونحو هذه. وينبغي للمسلم أن ينظر فيما يكون سببا لقبول العمل وما يكون سببا لرده. ومن أعظم ما يرد العمل فقدان الشرط الأساسي وهو الإخلاص، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال أهل العلم: المتقون الذين أخلصوا لله في أعمالهم ووافقوا هدي نبيهم. المسألة الثالثة قبل أن نذكر المسألة الثالثة، هذه المسألة الثانية مأخوذة من الحديث المتقدم: تركته وشركه. والمسألة الثالثة قال ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى أي الموجب للرد. ما هو السبب الذي أوجب الرد؟ كمال غنى الله عز وجل عن كل عمل فيه شرك، وهو مأخوذ من قول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل غني عن كل عمل، غني عن كل عمل صالحا كان أو فاسدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. ولكن العمل الصالح يقبله الله عز وجل ويثيب صاحبه عليه، والعمل السيء لا يقبله الله عز وجل ولا يثيب عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. المسألة الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أي فلا يقبل العمل الذي يشرك به غيره. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه من الرياء، وقد مر معنا في باب متقدم من هذا الكتاب، وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، استدلالا بهذا الحديث لا بهذا الحديث الذي ذكر آخر هذا الباب. وخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من كل ما يضرهم قد دل عليه قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وخوف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الرياء يعد أمرا خطرا جدا، وتظهر خطورة هذا الأمر في أمور: الأمر الأول خوف النبي عليه الصلاة والسلام الشديد، خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشديد من هذا الداء. الثاني أن الخوف وقع على أخيار، فكيف بمن دونهم؟ فالخوف على من بعدهم من ذلك الداء من باب أولى. المسألة السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا مأخوذ من الحديث الأخير في هذا الباب. قد يصلي لله عز وجل لكن إذا اطلع عليه رجل زينها وحسنها وطولها وجملها من أجل أن يثني عليه أو يمدحه. ولم يذكر المصنف مسألة خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من المسيح الدجال، قال العلامة العثيمين: لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. وبقي أن نذكر لكم في خاتمة هذا الباب شيئا مما يتعلق به من أبواب أو من مسائل هذا الباب، باب الرياء، ما هي أسبابه؟ الأسباب التي تدعو إلى الرياء ثلاثة: حب لذة الحمد والمدح، حب لذة الحمد والمدح من الناس. الثاني: الفرار من الذم وعدم الارتياح له. الثالث: الطمع فيما في أيدي الناس. هذه أسباب ثلاثة توقع الشخص في الرياء والعياذ بالله. ما هي أنواع الرياء؟ الرياء له أنواع كثيرة نجملها فيما يلي: أولا، الرياء بالقول، الرياء بالقول، وهذا يكون عند أهل الدين وعند أهل الدنيا. فعند أهل الدين حفظ الأخبار والآثار من أجل مجاراة العلماء ومماراة السفهاء والتعالي عليهم، وعند أهل الدنيا يكون بالتعمق في الكلام وفي الأشعار وفي الأمثال ونحوها. النوع الثاني: الرياء العملي، الرياء العملي، وهذا يكون في مراءة المصلي بطول القيام وإظهار الخشوع ونحو ذلك. النوع الثالث: الرياء البدني، وذلك بإظهار حسن الجسم وفتول العضلات أو نحول الجسم وخفض العين تطلبا للمدح والثناء، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ومن هذه الأنواع الرياء من جهة اللباس، كلبس بعض الناس لما يدعوه إلى مراءة الناس ونحو هذه من أنواع الرياء. من مسائل الرياء معرفة أبواب الرياء، معرفة أبواب الرياء. من أبواب الرياء أن يكون مراد العبد غير الله عز وجل، ويريد أن يعرف الناس أنه يفعل ذلك، كالذي يصلي أمام الناس وبينهم فإذا انفرد لم يصلي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث أنس عند مسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس إلى آخر الحديث. ومن أبواب الرياء أن يكون مراد العبد لله عز وجل، فإذا اطلع عليه الناس نشط في العبادة وزينها، وهذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. من أبواب الرياء أيضا أن يدخل العبد في الشيء أو في العمل لله ويخرج منه لله، فعرف بذلك ومدح فسره ذلك وتمنى أن يستمروا في مدحه وإجلاله ونيل ما يريده منهم. وهذا كما قال أهل العلم يدل على رياء خفي. ومن هذه الأبواب وهي علامات تدل على الرياء: تأخير العبادة عن مواقيتها دون عذر شرعي، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ومن ذلك أيضا القيام بالعبادة بخمول ونفس خبيثة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. هذه علامات وأبواب تدل على الرياء. فما هي الأمور التي لا تعد من الرياء، مما قد يوهم أنها من الرياء؟ هذه الأمور هي: أولا، حمد الناس للعبد على عمل الخير بدون قصد منه، ولا تمن في الازدياد من المدح والثناء، أن يتمنى مزيدا من المدح والثناء، مزيدا من الإجلال، ويجعل لعمله مثل ذلك، فيكون قد علم بحمد الناس لكنه لا يبالي بمثل ذلك. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، هو غير ملتفت إلى مدحهم أو ذمهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. الأمر الثاني كتمان الذنوب. كتمان الذنوب هذا لا يعد من الرياء، لأن المطلوب من العبد المذنب أن يستتر بستر الله عليه، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الأمر الثالث نشاط العبد في عمل الخير عند رؤية العباد وأهل الصلاح وأهل العمل، أهل العمل الصالح، ينشط، هذا لا يكون من الرياء إذا وجد نشاطا عند رؤية هؤلاء أو عند مجالستهم. ومن ذلك الأمر الرابع إظهار شعائر الإسلام التي يجب إظهارها، ليس ذلك من الرياء كإظهار عمل الحج والعمرة والجمعة والجماعة ونحو ذلك، إظهارها واجب لأنها من الشعائر، فليس في ذلك رياء. الخامس تجميل الثياب والملابس ونحو ذلك، لا يكون من الرياء لحديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وآخر ما نذكر من مسائل هذا الباب هو علاج الرياء، كيف يعالج العبد نفسه إذا وقع في هذا الداء، نسأل الله العافية منه. يكون ذلك في أمور، منها الدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يجنبه هذا الداء، وذلك لما ثبت في المسند من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله بعض أصحابه كيف يتخلص من الشرك الخفي، قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ومن ذلك عدم المبالاة بذم الناس ومدحهم، عدم المبالاة بذم الناس ومدحهم، لأن ذامهم يغدو يوما مادحا، ومادحهم أو مادحهم يغدو يوما ما ذاما، فلا ركون إلى مدح الناس وإلى ذمهم. ومن ذلك معرفة أنواع توحيد الله عز وجل التي تتضمن عظمة الله جل وعلا، أن يتعرف الشخص على أنواع التوحيد من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإنها تورث في القلب تعظيم الله عز وجل. وإذا وجد التعظيم لله سبحانه وتعالى صغر كل شيء في قلب ذلك العبد. ومن العلاج أيضا معرفة ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين له في أعمالهم من الأجر والثواب، وأن مقام هؤلاء المخلصين مقام رفيع، يدعوه ذلك إذا عرف ما أعده الله للمخلصين، يدعوه ذلك إلى اجتناب الرياء والبعد عنه. ومن ذلك أيضا معرفة ما أعده الله عز وجل للمرائين من العذاب والنكال، بل إن أول من يقضى بينهم يوم القيامة هم أولئك المراؤون في أعمالهم، سواء كان العمل عمل علم وقرآن أو عمل جهاد أو عمل صدقة أو نحو ذلك. وإذا علم أن أشد الناس عذابا أولئك المراؤون دعاه هذا إلى اجتناب الرياء والحذر منه، وإلى محاسبة النفس في كل صغير من العمل وكبيره. ومن ذلك معرفة ترك الله عز وجل للعبد إذا رأى في عمله أن الله عز وجل يتركه. أنا أغنى الشركاء، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ذلك أيضا معرفة فضل كتمان العمل، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ومن خفائه أو إخفاؤه للعمل وكتمانه له، فإذا كتم العمل كان ذلك أبعد عن الرياء، بخلاف ما لو أظهره فإن ذلك أدعى للوقوع في الرياء. وهذا الكتمان فيما يستحب كتمانه من العمل. ومن ذلك أيضا معرفة دوافع الرياء، أن يعرف ما هو الذي يدفعه إلى الرياء كي يجتنبه. وقد عرفنا دوافع الرياء وأسبابا تدعو وتدفع العبد إلى الوقوع في هذا الداء. ومن العلاج مصاحبة أهل الإخلاص، مصاحبة أهل الإخلاص، فإن ذلك يدعوه إلى اجتناب هذا الداء، مصاحبتهم حسيا أو معنويا. حسيا لمن كان من أهل الإخلاص حاضرا وشاهدا وحيا، ومعنويا بدراسة أحوال المخلصين من السلف الصادقين المتقدمين. هذه تتمة مهمة لهذا الباب، باب ما جاء في الرياء. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.